بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر لإدارة المركز حرصها في دعوتها لي لأن ألتقي بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياهم وإياكم جميعا الأجر والثواب، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يعيذنا من الفتن، فتن القول وفتن العمل ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، أتدرون فيما يتعلق موضوعنا هذا اليوم؟ لقد كان عنوان هذا الدرس أو هذه المحاضرة وقفات مع بعض أسماء الله الحسنى، والحق أن هذا الموضوع موضوع خطير جدا، وموضوع مهم جدا، وموضوع عظيم جدا، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى هو خالقنا، وهو رازقنا، وهو محيينا، وهو الذي يميتنا، وهو الذي يبعثنا، وهو الذي سنلقاه كما قال سبحانه وتعالى، وإن كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعلموا أنكم ملاقوه. فكل فرد سيلقى ربه سبحانه وتعالى وسيلاقيه ويجازيه ويحاسبه، ثم بعد ذلك هو سبحانه وتعالى المنعم على عباده بالجنة والنعيم الذي لا ينفد، وهو سبحانه وتعالى الجبار المنتقم الذي يعذب الكفار بنار جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثم فأحب قبل البدء باستعراض بعض أسماء الله سبحانه وتعالى والكلام حولها أن أقدم بمقدمة مختصرة حول بعض المسائل. أما أول هذه المسائل فينبغي أن تعلموا أن هذا الموضوع المتعلق بأسماء الله وصفاته هو من العلوم العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، والغافلون عنها نوعان: قسم من الناس غفل عنها تماما فصار لا يتذكرها إلا وقت الشدة، إذا جاءته الشدة تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم، أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، أن الله سبحانه وتعالى هو المنتقم لعباده المظلومين. أما خلال حياته العادية فلا يلتفت إلى هذا إلا من عصم ربه. أما القسم الثاني فهم أناس حرصوا على فهم هذا العلم وطلبه، ولكنهم اقتصروا على جانب وأغفلوا الجانب الآخر، اقتصروا على جانب بأن ركزوا على ما يتعلق بالجانب العلمي في هذه المسألة، وهو باب عظيم جدا، باب عظيم جدا، لأنه يميز منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ما الذي نثبته منها، وما الذي نتوقف عن إثباته، وما الذي ننزهه سبحانه وتعالى عنه، وهل هناك مقاييس عقلية كما قال أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، أم أن الأمر مرده إلى الدليل؟ هذه قضية كبرى وعظيمة جدا ومهمة، ولا شك أن شرحها وإيضاحها وبيانها للناس مهم. ولكن الذي ألحظه هو أنه مع هذا التركيز على هذا الجانب، إلا أن هناك إحساسا بالغفلة عن جانب آخر. هذا الجانب الآخر هو ما يتعلق بفهم معاني أسماء الله والتعبد لله سبحانه وتعالى بفهمها، ومعايشة المؤمن في حياته كلها على ضوء ما يفهمه ويعلمه من أسماء الله وصفاته. هذا الجانب الذي يغذي القلب، هذا الجانب الذي يربي النفس، هذا الجانب الذي نحتاج إليه دائما وفي كل لحظة أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، هذا الجانب هو الذي أحس أن كثيرا منا قد قصر فيه. ومن ثم فإنني حرصت في هذه الليلة على أن أذكر نفسي، ولعلي أحيي قلبي وأذكر إخواني ببعض الوقفات مع بعض أسماء الله وصفاته. المسألة الثانية أننا لو وقفنا هذه الليلة مع اسم واحد من أسمائه تعالى فلن نفيه حقا، بما بحيث يطلب منا أن نقف مع أسماء الله أو مع بعضها. ومن ثم فنحن هنا إنما نقف بعض الوقفات مع بعض الأسماء، ونحن البشر العاجزون، ونحن البشر المقصرون، ونحن البشر الضعفاء الذين لا نستطيع أن ندرك ولا أن نعي، وإنما نفهم قليلا مما علمنا ربنا سبحانه وتعالى، نفهم ونعرف قليلا من معاني هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، ومن ثم نتربى ونربي أنفسنا وأهلنا ومن حولنا عليها. المسألة الثالثة أن أهمية هذا العلم، العلم بأسماء الله وصفاته، يرجع إلى عدة أمور. أولها أنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإننا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى تفصيلا وذكرا لأسمائه. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، قلما تجد آية من كتاب الله إلا وفيها ذكر لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فأين القلوب التي تتلو كتاب الله فتعتبر؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الهادي اهدنا الصراط المستقيم. الإفلاس مين؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآية. اقرأ الآيات تجد تفصيلا وذكرا لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا تجد أن السور المكية التي فيها تركيز على العقيدة فيها ذكر لأسماء الله وصفاته وعظمته وقهره وملكه وجبروته ونفعه وضره ورده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإقرار بهذه الأسماء لله سبحانه وتعالى هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الاعتراف لله سبحانه وتعالى بإيش؟ الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا ينفع ولا يغني عنك شيئا؟ وهكذا بقية الآيات القرآنية تركز على هذا الجانب. أما السور المدنية التي فيها شرح وتفصيل لبعض أسماء شرح وتفصيل لبعض الأحكام الشرعية فنجد أن الله سبحانه وتعالى غالبا ما يختمها ببيان أسماء الله وصفاته. واتقوا الله إن الله كان عليما حكيما. واتقوا الله ويعلمكم الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. تعليم وتربية على أسماء الله وصفاته، وأنت تتلقى أحكام الله وشرعه في باب البيوع، في باب الطلاق، في باب الصلاة، في باب الربا، في أي باب من الأبواب، تجد أن الله سبحانه وتعالى يرضك بالله سبحانه وتعالى حتى تنفذ شرع الله وتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم أنك بهذا تعبد الله سبحانه وتعالى. وهذه التربية الحقة، التربية الحقة التي لا تربط الشعوب ولا المجتمعات ولا الأسر برضاض القانون المادي أمر ونهي، لا، التربية الحقة هي التي تربطها بأي شيء، تربطها بالله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الشرائع وأمر بهذه الأمر. والأمر الثاني الدال على أهمية هذا العلم، العلم بأسماء الله وصفاته، أن أعظم الآيات في كتاب الله وأعظم السور تجدها مشتملة على أسماء الله وصفاته. آية الكرسي كلها في أسماء الله وصفاته، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم، فقال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. فهذه الآية العظيمة كلها في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. سورة الفاتحة التي هي السبع المثاني، والتي هي مما أوجبه الله وأوجب الله قراءته في كل ركعة من ركعات الصلاة، سورة الفاتحة العظيمة، انظروا إليها تجدها افتتحت: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مشتملة على هذا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن. ومثلها سورة الإخلاص التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن، أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن كله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا نجد أن الصحابي الذي كان كثيرا ما يختم قراءته بقراءة هذه السورة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تقرأها؟ فقال هذا الصحابي: أقرأها لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلموه أن الله يحبه. سورة الإخلاص. الأمر الثالث مما يبين أهمية هذا العلم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن المقصود بالعلماء هم العلماء بدينه المشتمل على جوانب العقيدة والشريعة. وأعظم ما يميز العلماء الربانيين أولئك العلماء الذين علموا وتفقهوا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يجب له، فعرفوه حق معرفته، فعظموه حق تعظيمه، فأدى بهم هذا إلى أن يكونوا من العلماء الأتقياء الأرض. إنما يخشى الله من عباده. الأمر الرابع، كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون أهمية هذا الباب، باب المعرفة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والتربية عليها. فقد ورد عن بعض السلف أنه كان يربي أولاده على معرفة اسمه السميع والبصير، يربي ولده على أن يفهم ويفقه ويعلم أن الله سميع وبصير. وإذا تربى الطفل على هذا أن الله يسمع كلامه، أن الله بصير يراه، صار في قلب هذا الطفل الصغير حينما يتربى على هذين الاثنين وعلى غيرهما، صار في قلبه نوع مراقبة، فلا يكذب لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، ولا يرتكب الخطأ لأنه يعلم أن الله مطلع عليه. وهكذا تتربى النفوس، هكذا تتربى النفوس أيها الأخوة. ومما يدل على أهمية دراسة ومعرفة هذا الباب، المعرفة بأسماء الله وصفاته، أن معرفة الله بأسمائه وصفاته تغرس في قلب العبد حب الله سبحانه وتعالى. وإذا غرس في قلب العبد حب ربه سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى غيره، لا يلتفت إلى غيره. كيف ينسى المحب ذكر حبيبه اسمه في فؤاده مكتوب، لا ينسى أبدا. إذا عرف الإنسان أسماء الله وصفاته وعلمها وفقهها وتفاعل في حياته مع ما دلت عليه من معاني، تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. إنه سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، السميع البصير، القادر، المتكلم، الجبار، العزيز، القاهر، وهكذا وهكذا. يعلم الإنسان أن ربه الذي يؤمن به بأنه على العرش استوى، وأنه فوقه، وأنه مطلع عليم خبير، وأنه سبحانه وتعالى له هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، إذا علم لم يتعلق قلبه بمخلوق، لم يتعلق قلبه بمخلوق أبدا مهما كان، وإنما يتعلق قلبه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن المؤمن الصادق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للهداية بعد غواية يحس من معاني أسماء الله ما لا يحس غيره، لأنه جرب الانحراف والهواية، فإذا هداه الله تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ووالله لو أن الإنسان عرف حق المعرفة، فضل هذه النعمة العظمى التي أنعم الله بها عليك، وهي أن هداك للإسلام، أن الله هداك للإسلام، لم يجعلك وثنيا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، وإنما جعلك حنيفا مسلما. هذه النعمة العظمى التي لا تقدر بثمن أبدا، لا تقدر بثمن أبدا. هذه النعمة العظمى لو تذكرتها لتعلق قلبك بمن أنعم بها عليك. الواحد منا إذا أنعم عليه شخص ما بنعمة دنيوية تتعلق بمال أو بدراسة أو بزواج أو بغير ذلك، تجده يذكر هذا الذي أنعم عليه دائما ويشكره. وهذا من صفات المؤمنين، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مع أنها نعم صغيرة ومع أنها نعم زائلة، فكيف لا تشكر من أنعم عليك بنعمة الإخراج من الظلمات إلى النور؟ ولهذا كان بلال بن رباح وهو يعذب ويطلبون منه الكفر بالله لا يجيبهم إلا بقوله أحد أحد. انظروا كيف تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. بالله عليكم وبلال رضي الله عنه وأرضاه يتلقى ذلك العذاب الذي تعرفونه في الرمضاء والحجارة التي توضع على صدره. ما الذي كان يسقيه ويغذيه ويرفع من معنويته؟ إنه التعلق بالله سبحانه وتعالى أحد الأحد. تعلق القلب بالله فأنساه ذلك العذاب، وأنساه ذلك الشدة، وأنساه ذلك التبكين، وأنساه ذلك الاستهزاء والسخرية. وهكذا كل قلب تعلق قلبه بربه ينسيه الخلق جميعا، ولا ينظر إلى الخلق وهم يتهمون ويسبون ويسخرون منه، بل ويؤذونه، بل ويسجنونه، بل ويقدمونه للقتل. لا ينظر إليهم إلا وكأنهم أطفال، لأنه تعلق قلبه بالواحد القهار. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، وهذا هو الأثر العظيم، هذا هو الأثر العظيم الذي تمده المعرفة ببعض أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا نجد أن المؤمنين الصادقين هم الذين إذا ذكروا الله خافوا، إذا ذكروا الله خافوا. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، إن بطش ربك لشديد، يخافونه ويشدونه. الله أكبر، انظروا، يخافونه ويشدونه، يذلون له ويخضعون له سبحانه وتعالى، ومع ذلك تتقطع قلوبهم خوفا منه سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت، إيش؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من هم؟ من هم؟ إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انظروا إلى 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 صاحب الدنيا الذي تعلق قلبه مثلا بامرأة. يقول أحد الشعراء عن حبيبته، يقول: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور دلله القبر. لماذا؟ لأن قلبه أحبها، وهي امرأة تفنى وتموت كما يموت الجميع إلا الله وحده لا شريك له. إذا ذكر المؤمن ربه سبحانه وتعالى وجل وخف، وجل وخف. ولهذا تجد أن المؤمن الصادق كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم. المسألة الثالثة، أحب أن أخبركم أو أذكركم أنني لن أدخل في تفاصيل المسائل العلمية المتعلقة بإثبات أسماء الله وصفاته وما يتعلق بها وقواعدها، لأن هذه لها مجال آخر وموضع آخر وإن كانت مهمة، ولكن أحب أن أقف مع مسألتين متعلقتين بموضوعنا. إحداهما الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. والرأي الصحيح والقول الصحيح أن أسماء الله تزيد على 99 لأدلة كثيرة أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هنا: من أحصاها دخل الجنة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها اختلف فيه على أقوال، ولعل جميعها إذا جمعت تصير قولا واحدا مجمعا. فقيل المقصود شبهها عن ظهر قلب، وقيل أن معنى أحصاها أطاقها، كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن: علم أن لن تحصوه، لما أمرهم تبارك وتعالى بقراءته قال: علم أن لن تحصوه، أي لم تفقوا قراءته ولم تقوموا به كما يجب، لكن اعملوا واقرأوا منه ما تستطيعون. ومعنى الإحصاء على هذا القول أن المقصود أن الإنسان يراعي أسماء الله الحسنى ويعمل بمقتضاها. فإذا ذكر اسمه الرحمن الرحيم عدل بالمقتضى، إذا ذكر اسمه الجبار عدل بالمقتضى، وهكذا بقية الأسماء. الثالث أن المقصود أحصاها أي بأحصاها أي فهم معانيها وآمن بها وعقلها. وأقول إن لعل هذه الأقوال الثلاثة متضمنة بمعنى الإحصاء. فالمؤمن الذي يريد أن يحقق دلالة هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحفظ ما يستطيع من أسماء الله الحسنى، وأيضا يحصيها بأن يطيقها ويعمل بمقتضاها، وأيضا يحصيها بأن يفهم معانيها ويعقلها. قد يقول قائل: وما هي هذه الأسماء الحسنى حتى نحفظها؟ من حكم الله سبحانه وتعالى التي أرادها أن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا بعض الأشياء، فأخفى عنا ليلة القدر لكن جعلها في العشر الأواخر، أخفى عنا ساعة الجمعة لكن جعلها في يوم الجمعة، على ترجيح لبعض العلماء في بعضها. أقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما هنا لأنه لم تصح رواية في تعداد هذه الأسماء، وما ورد من رواية الترمذي وغيره رواية مدرجة كما قال المحققون من العلماء كابن حجر وغيره، لما كانت مدرجة فهي ضعيفة. نرجع إلى الحديث فنقول إن هذه الأسماء موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الذي يحرص على أن يتغسل هذا الحديث بأن يحصيها لتكون له الجنة هو الذي يحفظها عن طريق القرآن وعن طريق السنة. ولهذا ورد عن بعض العلماء أنه قال: إن من حفظ القرآن العظيم فقد أحفظه. يعني من حفظ كتاب الله غيبا من أوله إلى آخره فقد تم له هذا الإحصاء، وإن كان بعض الأسماء قد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني المتعلق بهذه المسألة الأخيرة من مسائل المقدمة هي أن الله سبحانه وتعالى وصف أسماءه بأنها حسنى في غير ما آية من كتاب الله تعالى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فوصف الله سبحانه وتعالى أسماءه بأنها حسنى، وحسنى تأنيث حسن مثل كبرى تأنيث كبير وأكبر. ومعنى كونها حسنى بالنسبة لله سبحانه وتعالى، معنى كونها حسنى أنها حسنى لعدة اعتبارات، منها أنها أسماء الله، وبمجرد كونها أسماء لله فهي حسنى، لأن الله عظيم، لأن الله رحيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالكمال. فإذا كان سبحانه وتعالى هو المتفرد بالكمال فإن أسماء الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون حسنى، لا بد أن تكون حسنى. الأمر الثاني أنها حسنى لأنها دالة على صفات الله سبحانه وتعالى، ولهذا يشتق من كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لله صفات دون العكس. فإذا ثبتت صفة لله لا نشتق له منها اسما، لأن الأسماء توقيفية لا نثبت لله اسما الا ما ورد في الدليل الصحيح من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم انه اسم الله فنثبته. من ثم فان كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى هو دال على صفه. اسمه سبحانه وتعالى الرحيم دال على صفه الرحمه. اسمه سبحانه وتعالى القدير دال على صفه القدره. اسمه سبحانه وتعالى القاهر دال على صفه القهر. سبحانه وتعالى يقهر اعداءه وهكذا بقيه الصفات. الامر الثالث انها حسنى بمعنى انها عظيمه ليس فيها شر ابدا، وهذا من جلال كمال الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، والشر ليس اليك، فليس الى الله سبحانه وتعالى ولا ينسب اليه شر محض، بمعنى ان الله لم يخلق شرا محضا لا خير فيه ابدا، وانما قدر سبحانه وتعالى شرورا لكن ليست محضة، ليست محضة، وإنما هي مما يتعلق بإرادة الله وحكمته في خلقه. فمثلا المطر ينزل بشدة وسماه الله سبحانه وتعالى في كتابه رحمة، أليس كذلك؟ سمى الله في الكتاب العزيز المطر رحمة، فإذا نزل المطر بشدة فرحنا واستبشر، لأنه يجر لهم الضرر، ينبت لهم الضرر، أليس كذلك؟ يسقيهم من العطش. ولكن هذا المطر قد يأتي على بيت فلان فيهدمه عليه، أو يأتي على فلان في الوادي فيغرقه، فهو بالنسبة لهذا الرجل الذي انهدم بيته أو ذلك الرجل الذي غرق هو شر، لكن ليس شرا محضا، لأن لم يصبح المطر شرا محضا، وإنما خيره أعظم مما فيه من الشر. ولهذا تجد أنه حتى ذلك الذي أصيب بالمطر فهلك بسببه له فيه خير. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن الغريق شهيد والهدم شهيد. سبحان الله. إذا لم تتحقق له هذه الصفة التي هي صفة الشهادة بالمعنى الأعم وليس بالمعنى الخاص، لأنها بالمعنى الخاص خاصة بالذين يقتلون في المعركة في سبيل الله، في هذا المعنى الأعم لن تتحقق له إلا بنزول هذا المطر الذي هو خير عظيم. لكن الناس لا يعلمون، يقولون فلان مسكين غريق، فلان مسكين كذا، فلان مسكين. لا، ليس هو المسكين، نحن المسكين، لأن الله لا يصيبه ولا يقدر له إذا كان من أهل الإيمان إلا الخير. وهكذا في بقية أسماء الله وصفاته. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى القسم الثاني من هذه المحاضرة، فنقف بعض الوقفات القصيرة عند بعض أسماء الله سبحانه وتعالى. واختياري لترتيب هذه الأسماء أو للوقوف عند بعضها ليس مقصودا، وإنما سأقف عند بعض هذه الأسماء وقفات، وكل اسم كما أسلفت من أسماء الله سبحانه وتعالى والله لو وقفنا معه ساعات وساعات ما أحطنا ولا بجزء منه، لكن نقف عند بعضها للذكرى والعبرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلبي وقلوبي وأن يعلقها بالله سبحانه وتعالى. أول اسم من أسمائه سبحانه وتعالى نقف عنده السميع، وفي آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى وصفه سبحانه وتعالى بأنه سميع. إن الله هو السميع البصير، سميع عليم، إنني معكما أسمع وأرى، قد سمع الله. فهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دال على أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، فيسمع ما يقوله الناس ويسمع ما يتكلمون به، وهو سبحانه وتعالى لعلمه واطلاعه يسمع كل شيء مما يقوله ويتكلمه العباد. ونحن وإن كنا نسمع إلا أن سمعنا قاصر يليق بنا. أما صفة السمع المنبثقة من هذا الاسم الثابتة لله المثبتة له لجلاله وعظمته فهذا الاسم فهذا لا يستطيع أحد أن يحكي عنه. وأحب أن أضرب مثالا صغيرا. الواحد منا إذا تكلم أمامه 10 أو 100 في وقت واحد لا يستطيع أن يسمعهم جميعا، أليس كذلك؟ لو تكلم أمامه 2 في وقت واحد لا ما سمع، ربما سمع أحدهما ولم يسمع الآخر. فكيف لو تكلم 100 أو 1000؟ كيف لو تكلم أمامه 1,000,000 شخص كلهم يتكلمون في وقت واحد؟ مستحيل على الإنسان أن يسمع كلامهم جميعا في وقت واحد. صفة نقص بالنسبة للإنسان ولا لا؟ صفة نقص. أما الله سبحانه وتعالى فيجتمع العباد جميعا في موقف واحد مثلا كموقف عرفة بلغات مختلفة وبأماكن مختلفة، منهم من وقف في عرفات ومنهم من صام هذا اليوم من غير الحجاج في كل مكان ووقف يدعو ربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم، يدعون بلغات مختلفة وبأنواع من الدعاء مختلفة وبألسنة مختلفة، والله سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا. أما كيف فلا نستطيع أن نعرف كيف، أما كيف فلا نستطيع أن ندرك ولا أن نعلم نحن المخلوقين كيف. سنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سميع. إذن أنت أيها الإنسان، أنت أيها الإنسان حينما تتكلم في أي وقت في أي مكان تذكر أن الله سميع بقولك، تذكر أن الله يسمع قولك، يسمع قولك ويحصيه ويحاسبك عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، إلا لديه رقيب عليه سبحانه. ولهذا فإن هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى يربي في النفس صفة المراقبة، صفة المراقبة بالنسبة للإنسان فيما يتكلم به، فيما يقوله في هذه الجارحة التي هي اللسان. وصفة المراقبة تقتضي منه أن يقول الحق والخير وأن لا يقول الشر وما يريد. إذا أيقن الإنسان أن الله سميع، إذن أنا إذا قلت كلمة الحق فالله يسمعها، إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالله يسمعها، إذا أمرت بمعروف بلساني فالله يسمعها، إذا نهيت عن منكر بلساني فالله يسمعه، إذا دعوت إلى الله فالله يسمعه. أرأيتم؟ أرأيتم كيف أن الإنسان حينما يستيقن هذا الاسم العظيم ويربي قلبه عليه تتحول عنده أقواله كلها إلى أن تمر بهذا الميزان، لأنه يعلم أن الله يسمع أقواله. الله سبحانه وتعالى يقول كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أوصانا إنه هو معروف متواتر، أننا حينما نرفع من الركوع ماذا نقول؟ سمع الله لمن حمده. قفوا مع هذه الكلمة، سمع الله لمن حمده. من حمد ربه وشكره فالله يسمعه، من حمد ربه بأن يعبد الله ويبذل نفسه وجسمه وأعضاءه في طاعة الله شكرا لله فالله سبحانه وتعالى يحمده، من ينطق بشكر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى سمع الله من حمده. ولما وقعت مشكلة لأسرة من أسر الصحابة، تلك المرأة التي ظهر منها زوجها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولها منه أولاد تشكو إليه وتقول له: يا رسول الله، إن زوجي فلان، زوجها أوس بن صامت، إن زوجي قد ظاهر مني، وكان الظهار في الجاهلية يحرم التحريم المؤبد، إذا غضب الإنسان على زوجته وقال: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه تحريما مؤبدا. فأغضبته أو غضب عليها فقال لها: أنت علي كظهر أمي، فوقعت الصاعقة عليها. لها منه أطفال ماذا تصنع؟ فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلها تجد عنده حلا، فدخلت عليه في بيت عائشة وتقول له: يا رسول الله، إن زوجي قد ظاهر مني، وإن لي منه سبية إن ضممتهم إليه ضاع، وإن ضممتهم إلي جاء. والرسول يقول: ما أراك إن قد حرمت، فتعيد وتقول: يا رسول الله، ماذا أصنع، ماذا أصنع بأطفالي؟ هذا الرجل بعد أن نفرت له بطني وجاء لي منه سبية وأولاد جاء وظهر مني، ماذا أصنع، وماذا أصنع بهؤلاء الأطفال وأنا المرأة المسكينة الفقيرة؟ هل أرميهم إليه فيضيعون، أم أبقيهم عندي فيجوعون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما أراك إلا كفر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها على بعد ما أقول أمتار، لأن الغرفة لا أظنها تقاس بالأمتار الكثيرة، على بعد القليل ما بينها وبينه إلا ستار، تسمع بعض الكلام ولا تسمع بعض الآخر. في نفس البيت، بيت عائشة، هو غرفة واحدة. إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ضيف أو سائل وضع الحجاب، وضعت الستارة، وكأنهم في خيمة في عرفات أو في منى، لا يملك الحجاج من أصحابها غيرها، وهم رجال ونساء. إذا جاءهم ضيف وضع الستارة في وسط الخيمة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها كانت في داخل هذه الغرفة، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الحمد لله الذي وسع سمعه السماوات والأرض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم آيات تتلى إلى يوم القيامة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع. قد سمع الله امرأة مسكينة ينزل الوحي عليها، ينزل الوحي عليها لحل مشكلتها وتحل المشكلة. إذن يقين هون بأن الله يسمع، يغطي في نفسه فعلا التعلق بالله سبحانه وتعالى، اليقظة القلبية. الرسول صلى الله عليه وسلم سألت عائشة في أحد الأيام وقالت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نصر الله لرسوله وهجرته إلى المدينة وانتصاره على المشركين، تسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عما جرى، فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرفت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجدني إلى ما أردت. ماذا جرى للرسول صلى الله عليه وسلم؟ رسول رب العالمين يجاب بهذا الجواب ويرد هذا الرد، إنه درس للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان. إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى فلن يستجب لك أحد، تذكر رسول الله وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، لا يصدق اليأس، وتقول: إنني دعوت فلم يجبني أحد، أو دعوت فلان وتعبت معه فما استجاب، أو دعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فآذاني الناس أو آذاني الحكام أو هذا ابتلاء، هذا ابتلاء لقيه رسل الله ولقيه أكرمهم وأفضلهم وسيدهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يستجب له ماذا يقول؟ فانطلقت وأنا مهموم، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة. قرن السعادة أظن هو قرن المنازل اللي هو السيف. انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنه انطلق وهو مهموم من شدة الهم، ما كان يدري وين يذهب، ما استفار إلا وهو بهذا الوجه. يكون فرفعت رأيي كيف يتنزل نصر الله سبحانه وتعالى على رسوله وتثبيته له، كيف يتنزل نصر الله وتثبيته لعباده المؤمنين في هذا اليوم الشديد القائر. يقول رفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلت. عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا فيها جبريل. هذا الحديث في صحيح البخاري، لا تتفكر في سنده. فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك. أيها المؤمن الصادق، إذا واجهت ما واجهت وأنت تدعو إلى الله من استهزاء أو سخرية أو غير ذلك، اعلم يقينا أن الله يسمع ما تقول ويسمع ما يقول، يسمع ما تقول وأنت تقول الحق تدعو إلى الله، ويسمع ما يقولون وهم يستهزئون ويسخرون فيك. إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، لتأمره بما شئت فيه. انتبهوا معي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله، وكل عباد الله مؤيدون، كل عباد الله مؤيدون منصورون، كل عباد الله الأتقياء مؤيدون منصورون. واستعرضوا تاريخ الإسلام من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام العاملين إلى عصرنا الحاضر، الذين أمضوا أوقاتهم وأسهروا لياليهم وأتعبوا أنفسهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ينطقون بالحق ويقولون به، ووجهوا أشد المواجهة. هؤلاء بما قالوا وبما وجهوا من جانب أعدائهم الله سبحانه وتعالى سميع بكل حادثة وكل واقعة وكل كلمة حفظها الناس أو لم يحفظوها، ذكرت في الكتب أو لم تذكر، فالله سبحانه وتعالى سميع، سمعها فهو سبحانه وتعالى يحصيها. إذن كيف يأسى ويحزن الزائد؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، قال يا محمد إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، فأمر بما شئت. والأخشبان هم الجبلان المحيطان بمكة، جبل أبو قبيس والجبل اللي قدامه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، وهو الذي أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهكذا كان، هكذا كان وهكذا وقع، هكذا كان وهكذا وقع. هل تحبون مثالا أخير على هذه الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى؟ الوقت يبدو أنه تدارك. في يوم من الأيام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد منيت قريش، مني كفارها بهزيمة عظيمة، وذلك في معركة بدر. وقريش تجر أذيال الهزيمة وتفكر في الانتقام. كان مما تفتق عنه عقول بعضهم أن حبك اثنان منهم مؤامرة سرية لقصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنها سرية جدا، ولأنها سرية جدا، فإنه لم يطلع عليها العدد الكبير، يعني بمعنى أنه لم يفتح قرار يطلع عليه عدد كبير، لأنه إذا كان العدد كبير بالطبع فضح التخطيط. من ثم اتفق اثنان، وفي المثل إذا جاوز الأثنين السر شاع. اتفق اثنان فقط، وجلسا في وقت تخلو فيه الكعبة، جلسا عند جدار الكعبة في الليل، فيما بينهما يحتكان المعامرة ويخططان لها، والمقصود منها هو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. أحدهما هو عمير بن وهب الجمحي، والثاني هو صفوان بن عمية، وكلاهما من صناديد المشركين. عمير بن وهب هذا كان من صناديد المشركين ومن شياطينهم كما قال أهل السيرة، ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان يصنى في أثناء معركة بدر لأنه شارك فيه أنه كان من شياطينه، يعني من شياطين المشركين. وتعلمون قصة المعامرة، اتفق على أن يذهب عمير إلى المدينة ليقتل الرسول، وصفوان يتكفل بسداد ديونه وبرعاية أولاده وأهله، بحيث يجعلهم مع أولاده يأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون. فضمن له سداد الديون، وضمن له أيضا أن لا يحزن على أولاده وعائلته، فهو ضامن لهم وجعلهم، وضمن أن يجعلهم مع أولاده. وذهب عمر لنفس المعامرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. لقيه عمر، وكان عمير هذا الشخص كما قلت لكم من شياطين المشركين الجاهلين، كان عمير شخصا مخيفا جدا. فلما رآه من بعيد عمر رضي الله عنه والله أقبل عليه وأمسك به وقبض عليه بشدة، وقال له: ما الذي جاء بك؟ تعال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر أرسله أطلق وأطلق. وسأله الرسول عدة أسئلة: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لهذا الأسير، لأن ابنه وهب بن عمير كان أسيرا في يوم بدر، جئت لهذا الأسير. قال: وهذا السيف الذي معك؟ قال: قاتله الله ما أغنتنا يوم بدر. انتبهوا معي، إذا ما الذي جاء بك؟ جاء لهذا الأسير. على مستوى علم البشر، على مستوى علم البشر لا أحد يدري بما جاء، لا أحد يعلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله. ولكن من الذي سمع تخطيط المتآمرين؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله سبحانه وتعالى. الرسول في المدينة، والمغامرة أين؟ في مكة لا مجال للسماع فيها، لا مجال للسماع فيها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله أنه سمع يقول له: بلى جئت لكذا وكذا، وحكى له القصة بكاملها، ما جرى تحت جدار الكعبة بكامله حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي سمع؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي أعلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت سببا في إسلامه، وبقية القصة بقية القصة معروفة. تعالوا معي اليوم لأولئك الذين يجلسون يخططون لحرب الإسلام، أولئك الذين يعقدون المؤامرات السرية لحرب الصحوة الإسلامية، أولئك الذين يجلسون ليحيطوا مؤامرات على الدعاة، يتهمونهم في أخلاقهم أو يتهمونهم في تصرفاتهم، اجلسوا وتآمروا وافعلوا، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم، إن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم، مطلع سبحانه وتعالى. فإن ظننتم أنكم خدعتم الآخرين فالله لا يخدع، إن ظننتم أنكم كتمتم عن بقية الخلق فالله سبحانه وتعالى سميع، إن ظننتم أنه انتهى الأمر بتخطيط المؤامرة وتنفيذها فالله سبحانه وتعالى ناصر أوليائه المؤمنين. وهكذا يصلح، والله ما جلس متآمران على الإسلام أو على الدعاة الصادقين إلا فضحهم الله بين الخلق، وهذه والله أمور تشاهدونها، نشاهدها وقرأناها في كتب التاريخ ونشاهدها بأم عيون. من تآمر على عباد الله الأتقياء فالله سبحانه وتعالى يصبح بين الخلق، وهذه عقوبات عاجلة. أما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أما شباب الصحوة الإسلامية المتمسكون بعقيدتهم وإيمانهم واعتزازهم بربهم، فعليهم ألا يخافوا إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، بما أن الوقت ضيق فإنني أكتفي بهذا القدر، ولعل مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى نقف معها مع بقية ما اخترته من أسماء الله وصفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.